بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا لي ولكم الأجر والثواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا ما بعرف الصلاة السرية، لو سمحت ممكن تشرح علي كيف تقول؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، كيف يكون الاستنشاق للصائم، يعني نشفة الماء يعني للأعلى أو بسيط، ما أعرف كيف.
إن شاء الله.
جزاك الله
أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ. عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا عندي بنات، واحدة عمرها 15 سنة والثانية عمرها 13 سنة.
نعم.
أبوهن يمنعهن من الصيام، يخاف عليهن من الشقاء والتعب لأنهن طالبات بالمدرسة.
واحدة عمرها 15 والثانية 13، ها؟
نعم. اللي الكبيرة اللي عمرها 15 تعاني من فقر الدم ورمض بالكلى، يعني نقدر نقول بيها مجال، بس الثانية تقدر تصوم، بس أبوها يمنعها، يقول لا تصومون بعدين لأنه امتحانات وأخاف عليك يعني من الشقاء والتعب.
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب.
شكرا يا
أخي. عفوا عفوا. بالأمس بقيت عندي مجموعة من الأسئلة. الأخ أبو نجود من السعودية بارك الله فيه يقول ناوي يأخذ عمره الأسبوع القادم، يقول عنده شعره طويل، يقول ممكن أجعله مثل الربطة في أثناء الإحرام في أثناء العمرة. أبو نجود بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لعمرتك فيما لو إذا ربطت شعر رأسك بمثل هذه الطريقة صحيحة ولله الحمد والمن، لكن مسألة إطالة الشعر وربط الشعر بمثل هذه الطريقة كرهها العلماء بارك الله فيك، خاصة إذا كانت في الصلاة. فعند مسلم من حديث ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي وقد عقص شعر رأسه، يعني مثل الذي ذكرت أنت، جمع شعر رأسه إلى الخلف، فقام فحله وهو يصلي، فلما انتهى من صلاته انصرف من صلاته قال ما لك وشعري، يقول لعبد الله بن الحارث، يقول لعبد الله بن عباس ما لك شعري، يعني مثل يقول إيش دخلك في شعري، هذا المعنى. فقال عبد الله بن عباس بأنه ذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى وهو معقوص الشعر كأنما يصلي مكتوفا. ولذلك أخي أبو نجود بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لإطالة الشعر كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام العرف على ذلك، عادة الناس أنهم يطيلون الشعر، فما كان يعني كان الرجال يطيلون، وما كان فيه نوع مثلا تشبه أو هو يعني فيه مثلا صفة معينة. بعد ذلك لما أصبح الناس يطيلون شعور رؤوسهم لأغراض وكذا، يعني كره العلماء أن يطيل الرجل شعر رأسه بمثل هذه الطريقة، أو أن يصنعه مثل ما تعقص المرأة شعر رأسها. عموما لو اعتمرت على هذه الحالة عمرتك صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن لا بد من التقصير أو الحلق، والحلق أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة في النسك، طبعا في نسك الحج أو العمرة. أبو نجود طبعا من السعودية بالأمس يقول أنا عندي 8 بنات كبيرات ولله الحمد، وهو سمع يعني جواب لي أو كلام لي حول قضية أن الزواج ما يمنع من مواصلة التعليم، ما يمنع من مواصلة العمل وشيء. فأبو نجود بارك الله فيه أنموذج جميل ورائع، ويشير إلى أن هذا الواقع وأن عنده 8 بنات اللهم بارك حصلوا على شهادات عليا شهادات عليا وما منعهم لا الزواج ولا الوظيفة إذا ما منعهم التعليم لا من الزواج ولا من الوظيفة. وهذه حقيقة يبطل يعني فكرة وقاعدة أن والله التعليم يمنع الزواج يمنع من مواصلة التعليم الزواج يمنع من الوظيفة. فلذلك جزاه الله خير حب يشارك بهذه الكلمة وأنا حبيت أشجعه وأيضا أشير إلى أن هذه الحقيقة وهذا الواقع وكثيرين ولله الحمد كثير من الناس اللي ولله الحمد تزوجوا وتوظفوا وما عاقم التعليم عن الوظيفة وعن الزواج. بارك الله فيك يا أبا نجود. علي من السعودية يسأل يقول بالنسبة لصلاة الفجر يقول هل هناك قول ثاني بأن وقتها يمتد إلى صلاة الظهر؟ علي بارك الله فيك يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني فرضا موقوتا يعني مؤقتا بوقت له ابتداء وله انتهاء. وجبريل عليه السلام نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين صلى به في اليوم الأول في أول الوقت وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من يسأله عن الوقت يقول الوقت ما بين هذين. وبالنسبة لصلاة الفجر وقت صلاة الفجر الذي سألت عنه يبدأ من طلوع الفجر من طلوع الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ووقت الفجر من طلوع الفجر ووقت الصبح أو صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ما لم تطلع الشمس. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. والإجماع منعقد يا علي بارك الله فيك الإجماع منعقد على أن وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس ولم يصلي المصلي فاته وقت صلاة فاته وقت أداء صلاة الصبح ويقضيها يصليها قضاء بعد ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر ووكل بلالا أن يوقظهم على صلاة الصبح وكانوا متعبين مجهدين مرهقين ما أيقظهم إلا حر الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام عتب على بلال فقال له ما منعك؟ فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فقام وقال هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فدل هذا على أن صلاة الصبح لما تطلع الشمس قد يكون وقت صلاة الصبح قد خرج. وأما قول بأن إلى صلاة الظهر هذا كلام غير صحيح مخالف ومصادم للإجماع بارك الله فيك. ولذلك يجب على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها ومن جملة الصلوات بل من أهمها صلاة الصبح التي تبدأ من طلوع الفجر الصادق وتنتهي بطلوع الفجر بارك الله فيك. علي من السعودية يسأل يقول شخص ما كان يعني يصلي إلا عن طريق المجاملة مع أصحابي أحيانا يصلي على جنابة والعياذ بالله أحيانا يصلي من دون وضوء أحيانا يصلي من دون نية يقول يدخل معهم هكذا من دون نية يقول الآن تاب الله عليه الآن هل يقضي هذه الصلوات؟ علي بارك الله فيك والحمد لله الذي تاب على هذا الإنسان وهذه لا شك بأن نعمة من نعم الله عز وجل أن مد الله عز وجل في عمر هذا الشخص وفسح في أجله ويسر له يعني يسر له التوبة. فإنه لو مات على مثل هذه الحالة مات على أمر عظيم نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعلا يقول عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قل جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. استمع يا علي أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال فسوف يلقون غيا وغي واد في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره والعياذ بالله. ويقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا شأن المنافقين هم يصلون وقتا ويتركون آخر ويؤخرون الصلاة عن وقتها تعمدا وقصدا. ولذلك توعدهم الله عز وجل بويل. ولذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام من حافظ على هذه الصلوات يعني الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فهذه نعمة من نعم الله، أن الله تعالى يمن على عبده بالتوبة خاصة، وأن هذا الرجل يعلم كما ذكرت في سؤالك يعرف قيمة الصلاة وأن ركن من أركان الإسلام وأنها فريضة، ومع ذلك كان يصلي من دون نية وكان يصلي على جنابه وكان يصلي من دون وضوء وكان يخاف ويستحي من الناس أكثر مما يستحي من رب الناس، فهو يقوم العياذ بالله ليصلي مع أصحابه وهو جنب حتى لا يقولون فلان لا يصلي، أما وقد تابع الله عز وجل عليه فيحمد الله تعالى ويشكره على أن يسر له التوبة. ترى هذه نعمة يا علي، قل له هذه نعمة بحد ذاتها، بحد ذاته يلهج بحمد الله وبشكر الله على الدوام، لأنه لو لقي الله وهو على هذه الحال لقيه على أمر عظيم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أما ما سألت عنه من قضية القضاء فلا يقضي يا أخي الفاضل، لا يقضي، يواظب على الصلوات الخمس ويجتهد في الإكثار من النوافل والقربات والطاعات، قل له هذا الكلام بارك الله فيك، يعني لا تفوته الصلاة من الصلوات الخمس، ويشهد الجمعة والجماعة ويكثر من النوافل ويكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وإذا كان عنده خير يعني عنده مال يتصدق أو يكفل اليتيم مثلا، إذا كانوا والديه حيين يبر والديه أو أحدهما مثلا، يحرص على بر الوالدين صلة الأرحام عفوا، يكون له نفع متعدي أيضا، هذه أعمال طيبة، هذه أعمال بإذن الله تعالى يعني خير له، وأيضا تكون تثقل ميزان هذا الإنسان الذي ترك الصلاة فترة من الزمن. بارك الله فيك. تسنيم من الشارقة بارك الله فيها تقول بالنسبة للشراء، تقول يعني لو هناك سلعة سعرها 50 درهما وأردت أن أشتريها بأقساط شهرية، فقال لي مثلا البائع أبيعك إياها ب100 درهم، تقول هل هذا البيع صحيح؟ يا تسنيم بارك الله فيك، أنت تسألين عن بيع التقسيط، عن بيع التقسيط، وبيع التقسيط أن يأتي الشخص إلى البائع أو إلى أي شخص مثلا يريد أن يشتري السلعة فيقول له هذه السلعة ب50 مثلا، قال يقول له أنا ما عندي 50، أنا سأعطيك على يعني على أشهر مثلا، فيقول له خلاص أنا أبيعك ب100، هذا يسمى بيع التقسيط، هذا وصف بيع التقسيط. بارك الله فيك، تسألين عن الحكم، ما حكم هذا؟ جائز ولله الحمد والمنة، هذا بيع جائز، لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. النبي عليه الصلاة والسلام استدان من يهودي وجعل درعه رهنا عند اليهودي، فلذلك بارك الله فيك هذا البيع صحيح، لأن هذا الأجل يأخذ من الثمن، الأجل يأخذ من الثمن، ولذلك يجوز بشرط وهو أنك لا تفترقين أنت والبائع من المجلس إلا وقد اتفقتما على أحد البيعتين، تريدين نقد ولا أقساط، لابد ما تخرجين من محل البيع أو مجلس البيع إلا وقد اتفقتما على أحد نوعي البيع، تقولي لا أنا أريد أقساط، خلاص يكون العقد على الأقساط وليس على النقد. بارك الله فيك. جنى من الشارقة تقول بأنها استيقظت، كانت صائمة واستيقظت وكانت يعني ناسية فأكلت، تقول كانت صائمة واستيقظت وأفطرت أكلت ناسية، تسأل ما الحكم؟ وجنى ما شاء الله اللهم بارك بنت صغيرة يعني فيما يظهر من صوتها، وهي أظن بنت لتسنيم أو أخت لتسنيم. يا جنى بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله صومك وكثر الله أمثالك، وأنت مثال طيب للبنات اللي إن شاء الله سأتحدث مع الأخت أم محمد من العراق حول يعني صوم الأطفال وكذا. بنتي بارك الله فيك صومك صحيح ولله الحمد، من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن النسيان هذا يسميه العلماء عارض من عوارض الأهلية، الله عز وجل عفى عمن أكل أو شرب ناسيا، ولذلك يكمل صومه ولله الحمد والمنة. فالله تعالى يقول في كتابه العزيز: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولذلك الإنسان الذي يأكل حال الصوم ناسيا فإن الله تعالى هو الذي أطعمه وهو الذي سقاه، فأنت بارك الله فيك أتمي صومك وأكملي صومك وما تقضين هذا اليوم ولله الحمد والمنة. أم علي من السعودية تسأل عن الصلاة السرية، تقول: أنا ما أعرف ما يعني صفة الصلاة السرية. يا أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات الخمس تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى صلاة سرية وهما صلاتان الظهر والعصر، والقسم الثاني صلوات جهرية وهي المغرب والعشاء والفجر. وليس هناك فرق بين الصلوات هذه من حيث الأركان ومن حيث الواجبات ومن حيث الشروط ومن حيث السنن ومن حيث الآداب، واحدة بارك الله فيك، إلا في شغلة واحدة وهي الجهر بالقراءة. فأنت في صلاة الظهر وفي صلاة العصر ما تجهرين بالقراءة، في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر تجهرين بالقراءة، تسمعين نفسك، تسمعين نفسك. تشوفين الآن المساجد مثلا في صلاة الظهر والعصر ما يجهر الإمام بالقراءة، لكن في صلاة المغرب والعشاء والفجر يجهر بالقراءة. هذه الصلاة السرية إذا عنيت هذا المعنى، يعني الصلوات الخمس هذا المعنى. أما إذا قصدت الصلاة السرية التي لا يريد الإنسان أن يرائي فيها مثلا، أو يريد أن يصلي ولا يعلم به أحد، هذه راجع للإنسان يصلي في غرفته مثلا لا يعلم عنه أهل المنزل، يصلي لله عز وجل ويقوم لله، هذه صلاة يعني يحرص الإنسان أن يكون له خبيئة مع الله عز وجل، يعني عمل سر ما حد يعلم عنه، عمل صالح، يصلي مثلا في غرفته، يقوم الليل مثلا يصلي الضحى، يصلي بعض الصلوات في غير الأوقات النهي المكروهة مثلا. ها، فهذا إذا كان قصدت هذا بارك الله فيك. نعم، أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل عن الاستنشاق للصائم، تقول يعني كيف يستنشق الصائم، هل يستنشق بشكل مبالغ أو بشكل بسيط؟ يا أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للاستنشاق هو سحب الماء بنفس الأنف، الاستنشاق هو سحب الماء بنفس الأنف، هذا معنى الاستنشاق. والمبالغة في الاستنشاق سنة إلا في رمضان، المبالغة في الاستنشاق حتى يدخل الماء إلى الخياشيم هذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في حالة الصيام خوفا على الصوم من أن يبطل، لأن إذا دخل الماء إلى الجوف بطل الصوم. ولذلك جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فإذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق، وإنما تسحب الماء بنفس خفيف وليس بنفس قوي تجذبه إلى آخر الأنف إلى منطقة الخياشيم، لا، وإنما تستنشق بشكل عادي وطبيعي من دون مبالغة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أم محمد. أم محمد من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة ممكن أسألهم؟
تفضلي تفضلي.
أول سؤال يا شيخ، يعني من قبل كذا سنتين أو ثلاث مرض عمي أبو زوجي، مرض كذا قبل وفاته، وأخذوه يعني أولاده للمستشفى وجابوا له علاج يعني حقن وريد، طلبوا مني أني أني اللي أستخدم له الحقن يعني علاجي. وبعدين توفي الله يرحمه عني، وبعد ما توفي سمعوا قولاته تسلموا قالوا في واحد من الأطباء قالوا إن هذا علاج قوي، وواحد قالنا نستخدمه قالوا يمكن غشي توفي من قوة العلاج، وأني إذا شينا يا شيخ مزايغة لأني أنا اللي استخدم كل العلاج. وهذا السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا يعني كان الوحيد اللي بيصبرني على مشاكل زوجي هو عمي الله يرحمه، وبعد ما توفي يعني زوجي هو شخص ما بيصلي ويعني بيغلط معي واصل بيهيني، واني صابرة عليه 15 سنة من يوم تزوجته، من يوم تزوجته واني عدني في سن صغير عمري 15 سنة. وذا الحين يا شيخ أنا تركه ما أقدر أتحمله، واني قاعدة ببيت أهلي، وذا الحين خايفة يعني ذا الحين أني يعني برمضان أصوم عند أهلي، وخايفة إذا يعني علي ذنب أو شيء، ولا إذا خرجتكم مع أهلي مثلا للسوق أو أي مكان ما في أني دارية يعني إذا علي ذنب لأني تركه ورح، فأني أبغى الخلع.
أنت طلبت الطلاق؟
أني قل لا أني أبغى طلاق، قال أنا ما بطلق. بس بعدين أخواني يسألوا واحد من يعني شيخ عندنا قال يعني قل لأخي يقول له يعني إن شخص طلب مني أشياء لا ترضي لله ولا رسوله، وبعدين قال هذا قال لقصك لا تخليها عند هذا الرجال، لازم تشلها من عنده لأن هذا عيشتها عنده حرام. وأني بالحين بيت أبي أني سمعك نصيحة يعني هذا الشيخ، بس هو زوجي رافض يطلقني.
طيب أبشر يا محمد. سؤال الثالث.
والسؤال الثالث يا شيخ، يعني ذا الحين أنا لما حنغط يعني لبيت أبي واحد اثنين من الأولاد صغير عمره 5 سنوات، واحد كمان جلسوا معي رفض يروحون مع أبوهم لأن أبوهم يعني واحد كذا متشدد، والبنتين الكبار اللي معي جلسين عنده عشان يخدمينه واحد، وذا الحين هو يبغى الأولاد أذاله وبيشلهم من عندي بالقوة وهم رافضين، ونقلق ما أعطيها مشي أخليهم يروحون لأنهم أولادي يحبون يجلسون معي لأن أبوهم مشوش يعني شخص عادي اللي بيضربهم وكذا، وذا الحين أنا خايفة يعني لأني هل علي أثن لأني برفض أني أعطيها أولاده، هو أخذ الحين واحد من أولادي وهو يعني بيبكي بيصيح يبغى يجلس معي والثاني جالس معي.
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب، بارك الله فيك، يسر الله أمرك.
الله يحفظك.
مرحبا، تفضلي أم منال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليك الشهر يا
الله شيخ. يبارك فيك يا رب.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخ. عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
أول سؤال شيخ، أنا عندي مبلغ من المال السنة الماضية حال عليه الحول وطلعت زكاته، هاي السنة قبل رمضان بشهر يعني هو كل رمضان بيحول عليه الحول المبلغ
وي.
هذا قبل رمضان بشهر أنا عطيته لصهري شغل لي. سؤالي شيخ انه انا هلا مدام عطيته وشغله بيضل عليه كل محل الحول بيضل عليه الزكاة
ان شاء الله؟
ما لو شيخ لو انه انا مثلا ما معي المبلغ يعني طالع زكاته، انا السنة الماضية توفر معي المصاري، هاي السنة ما توفر معي مصاري انه انا طالع زكاته، بهاي الحال كيف ممكن انا انه اذا حال عليه الحول لازم انا زكي، كيف لازم زكي للمبلغ
ان شاء الله؟
السؤال الثاني شيخ بعد إذنك، أنا عندي صديقة مطلقة وعندها ولدين، كانت تسألني عن زكاة الفطر، قال إنه هن قايلين لا مدام الأولاد من يعني لازم أبوهم يصرف عليهم فهي ما بتطلع زكاة الفطر عن أولادها، والأولاد 2 بصوموا يعني صبي وبنت، فأنا خبرتها إنه الأولاد قصار يعني تحت سن 18 فهي إنه الأولى هي تطلع عنهم زكاة والأب ما بيسأل عنه نهائيا، كلامي صح ولا لا يا شيخ؟ بدي من توضح سؤالي
إن شاء الله.
ثالث سؤال يا شيخ، شيخ أنا قبل رمضان متعودة إنه أعمل نظام بالنسبة للورد وقراءة القرآن، إنه كل يوم بقرأ وردي والجزء من القرآن وسورة البقرة يوميا، هلا برمضان شيخ أنا عم كمل الختم اللي هي قبل رمضان، أنت برأيك شيخ أنا أكثر من الختمات ولا أضل اتبع نظام اللي كنت اتبعه قبل رمضان، أيهما أفضل؟
إن شاء الله يا أختي أبشري.
إن شاء الله، بس إضافة صغيرة شيخ.
أي.
شيخ نحن صلينا التراويح أول يومين برمضان مع بأحد الجوامع بلا ذكر الأسماء، شيخ الإمام الجامع بس خلص الفاتحة لا يوقف ولا ثاني حتى نحن نقرأ الفاتحة؟ هل ضروري أنه نحن نقرأ الفاتحة معه ولا بعده ولا هو بينوب عنا بقراءة الفاتحة؟ ومشكور يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا.
شكرا يا
شيخ. أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم محمد من العراق تقول: عندي بنتين، واحدة عمرها 15 واحدة عمرها 13 سنة، تقول أبوهم يمنعهم من الصيام، يقول لأن بسبب الدراسة وبسبب كذا. تقول اللي الكبيرة اللي عمرها 15 تعاني من فقر الدم، والصغيرة تقول لا ما عندها مشكلة. تقول يعني والدهم يمنعهم من الصيام، يقول علشان الامتحانات والدراسة. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الصوم واجب على كل مسلم مكلف، يعني عاقل بالغ مستطيع للصيام، مستطيع للصيام وهو مستقر غير مسافر. ولذلك بالنسبة لكل من كان بالغا سواء كان ذكر أو أنثى يجب عليه أن يصوم، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولذلك قلم التكليف أختي الفاضلة يجري على الإنسان من بلوغه، يعني قلم السيئات، قلم الحسنات يكتب للإنسان ولو قبل البلوغ يكتب له الأجر، قلم السيئات إذا بلغ الإنسان وجب عليه أن يلتزم الأركان الإسلامية والفرائض الشرعية، ولا يجوز له أن يتساهل بهذا. وبالنسبة للأخ أبو محمد يشكر على هذه العاطفة الطيبة وهذا الحنان والطيبة تجاه أولاده، لكن هذا لا يجوز له أن يسحبه إلى قضية هدم ركن من أركان الإسلام. وأرجو أن أبو محمد يشاهدني، أنا أعرف أو الأولاد سواء ذكور أو إناث في عمر الخامسة والسادسة يصومون، ما عندهم مشكلة في سن الخامسة والسادسة والسابعة، مع أننا نؤكد على أن الصوم ما يؤمر به الصبي اللي هو دون سن التمييز، 7 سنوات فأقل من 7 سنوات فأكثر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم، ما كان عندهم مكيفات وما كان عندهم مبردات وما كان عندهم هذا الماء اللي ولله الحمد، وهذه البيوت اللي ولله الحمد تكننا وتحجب عنا حرارة الشمس، يعانون ومع ذلك كان يصوم. حتى جاء في الحديث الصحيح إذا بكوا يريدون الطعام أتوا لهم بالعهن. ما هو العهن؟ العهن هو الصوف الملون اللي يصنعون منه لعب، يلهونهم عن الطعام والشراب حتى يكملون الصوم. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لبناتك الكبيرة 15 سنة بالغة، ولعمرها 13 سنة ممكن تكون بالغة، يجب أن يؤمر بالصيام ويشاركونكم في الصوم. والصوم صحة ولله الحمد، الصوم صحة وعافية، ما تدري لعل اللي عندها فقر دم الله عز وجل يكتب لها الشفاء والعافية بهذا الصيام. أجمع كل عاقل على وجه الأرض أن الصوم صحة، حتى غير المسلمين الآن بعض الأطباء يداوون مرضاهم بالحمية، ها، بالمنع عن الأكل. نحن ولله الحمد نتقرب إلى الله عز وجل، الله عز وجل ما شرع لنا فيه مفسدة وفيه شر، بل كله مصالح ولله الحمد والمن. وأما قضية أني أنا أقدم مسألة الامتحانات والدراسة على الصيام، هذه مسألة يحتاج أبو محمد يراجع نفسه فيها. الصوم أبدأ من الدراسة، يعني لو تعارض الصوم مع الدراسة لا أقدم الصوم على الدراسة، يعني أصلا ما خلقني الله عز وجل في هذه الدنيا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا أبدي صلاتي وصومي على كل غرض دنيوي من الأغراض الدنيوية، مع أنها ولله الحمد لا تتعارض أبدا. هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصومون، هذه طلاب الجامعات وطلاب المدارس اللهم بارك يصومون، يعني ما عرفنا. إذا والله البنت هذه شعرت بأن أثناء الصيام جتها دوخة، جاها دوار، حست بأن ما تقدر تكمل، الحمد لله الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تفطر البنية، بارك الله فيها. ما دام أنها شعرت بأنها غير قادرة، جاء وقت إلى صلاة الظهر أو إلى كذا شعرت بدوار بدوخة، نقولها أفطري. لكن أقولها ابتداء ما تصومي رمضان لا هذا كلام يعني أرجع وأكد على الأخ أبو محمد أني راجع نفسه. هذه مسألة خطيرة يا أخواني، هذا ركن من أركان الإسلام، كيف نهدم هذا الركن؟ حتى بعض العلماء وهذا مذهب معروف يقول الصيام أفضل من الصلاة، هذا قول طبعا مخالف قول الجمهور، لكن أبين على أن الصوم هذا عبادة عظيمة ما يجوز الإنسان يتساهل فيها. وأنت كما أنك مأمور بتعويد صلاتك، بتعويد عفوا أولادك على الصلاة من سن السابعة، كذلك الصوم أيضا ركن من أركان الإسلام. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، كذلك الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام يرى الصحابة وهم يأمرون أولادهم بالصيام وكان يقرهم على هذا صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف لنا أهل وأقارب وكذا، اللهم بارك، من سن 6 والـ7 والـ8 ما يتركون ولا يوم، حتى في عز الحر، عز اللي لما يكون رمضان في الصيف ما يتركون، الحمد لله. لذلك هي مسألة تعويد، فإذا تعودت البنت على الصيام ألفت الصيام، يصبح الصوم يعني عادة ونفسها إلى الصيام منقادة، وما يمثل الصوم عندها مشكلة. أما إذا من الآن يعني أضعف أمام عاطفة الأبوة وقل لا ما تصومون، لا ما يصلح هذا. لا قل يقول لبناتي صمنا وعلمهم، إذا شعرتي صار عندك دوار، صار عندك دوخة، صار عندك شيء، افطري وبعدين تقضين بعد رمضان. وطبعا الجواب هذا ليس فقط للأخت أم محمد، كل من يشاهدني من عنده مثل هذا الأمر وهذا التفكير وهذه الثقافة وهذا الاعتقاد، لا نقول غير، مر أولادك بالصيام. إذا والله طرأ عليهم شيء، الحمد لله، الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. عندي الأخت محمد من اليمن سألت مجموعة أسئلة، تقول قبل 2 سنين تمرض عمها اللي هو والد زوجها، تقول يعني أولاده طلبوا مني بعدما ذهبوا به إلى المستشفى وصرفوا له أدوية أني أنا أقوم على رعايته الصحية، تقول كنت أعطيه حقن العلاج ثم توفي بعد ذلك. تقول بأن الأطباء منهم من قال بأن الدواء كان ثقيل وخطأ وغلط، ومنهم من قال غير ذلك. تقول أنا يعني ما موقفي في مثل هذه الحالة. أختي أم محمد بارك الله فيك ورحم الله عمك والد زوجك وغفر الله له. أختي الفاضلة أنت ما عليك شيء ولله الحمد، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، أنت لست طبيبة ولست يعني إنسانة مثلا مساعدة الطبيب ولست صيدلانية، أنت قمت بخدمة عظيمة. أولاد والد زوجك قالوا لك يا فلانة هذه الأدوية أعطي والدنا بهذا النظام، قمت بخير، قمت على عمك والد زوجك خير قيام، وقمت على توفير يعني إعطاء الأدوية في وقتها وتوفي رحمة الله عليه، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. إذا كان هناك خطأ من الطبيب، حتى أولاده ما عليهم ذنب، خطأ من الطبيب إن كان هناك خطأ. فالله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فاطمئني يا أختي أم محمد اطمئني ما عليك شيء ولله الحمد والمن، هذا قدر الله عز وجل وقدر الله غالب، قدر الله غالب. عمك لو لم يموت بهذه الطريقة مات على فراشه ومن دون مرض، هذا يعني هذا أجله، قال جل وعلا لكل أجر كتاب. أم محمد تقول يعني والد زوجي اللي هو عمها الذي توفي رحمة الله عليه، تقول هو الذي كان يصبرني على يعني ضرر زوجي وأذية زوجي، تقول زوجي رجل ما يصلي ويغلط علي ويطلب مني أشياء محرمة، تقول أمضيت 15 سنة وأخذني وأنا صغيرة أيضا، تقول أنا الآن جالسة في بيت أهلي وخايفة، خرجت من بيت أهلي ما أدري هل أنا آثمة أم لا. تقول أخوي استفتى أحد المشايخ أو العلماء قال لا خذها لا تخليها عند هذا الرجل، يعني كأنه يشير إلى أنه رجل سيء، تقول ماذا علي؟ يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الحياة الزوجية قائمة على المعاشرة بالمعروف، فالله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وإذا كانت الحياة الزوجية انتزعت منها المعاشرة بالمعروف ماذا بقي؟ الآن زوجك تقول يضربك ويغلط عليك ويعتدي عليك ويطلب منك أشياء محرمة، ماذا بقي؟ كيف يعني؟ هل تعتقدي بأنك أنت ما يقبل صومك وصلاتك؟ لا يا أخت الفاضل، تلك المرأة التي يعني التي تخرج من غير ما بأس، تلك المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس ها فحرام عليها رائحة الجنة. يعني المتمردة المتهتكة اللي 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 ما تعرف قدر الزوج ولا قيمة البيت ولا تقدر الحياة الزوجية، هذا المقصود. أما أنت تعيشين يعني حالة من الألم والحزن ووضع مأساوي، ما عليك شيء يا أخت الفاضلة، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، تبقين في بيت والدك وتراسلين زوجك ما بين فترة أخرى، وتشترطين عليه صلاح حاله واستقامته والابتعاد عن المحرمات وترك الظلم الذي يمارسه معك، وممكن ترجعين له. إذا غير ذلك أنت محقة والخيار لك، طبعا الخيار أولا وآخرا لك، لكن تقولين هل آثم؟ الجواب لا. بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا يعني أولادي عندي اثنين يعني من الذكور عندي وبنات عند أبيهم يخدمونهم، تقول هو يطالب بالأولاد والأولاد رافضين يذهبون إلى أبيهم لأنه يعني يضربهم ويمارس معهم مثل ما ذكرت شيء من العنف وشيء من هذا القبيل، تقول ماذا علي؟ يا أم محمد بارك الله فيك، كما أنك نجوت بنفسك وأنقذت نفسك كذلك أولادك، فإذا كان والدهم يعاملهم والعهد عليك، هذه قضية مثل ما يقولون خصومة، يعني نحن ما سمعنا الطرف الآخر، لكن أن تكلم يعني على ضوء ما ذكرتي وشرحتي. بالنسبة لك أنت أنقذت نفسك، طبيعي جدا أنك تنقذين أولادك اللي تشاهدين بأم عينك وهو والدهم يسحقهم سحق ويمارس معهم مثل هذا العنف ومثل هذا الضرر، طبيعي جدا يعني. فلذلك أخت الفاضلة أنت إذا كنت فعلا متيقنة ومتأكدة وشاهدة على أن الأولاد يتضررون والأولاد ليس عندهم رغبة في الذهاب، يعني إنقاذهم أولى، لا يجوز تسليمهم لأب يضربهم ويعني يمارس معهم عنف مثلا، ما يجوز. ولذلك أخت الفاضل أنا أنصحك في يعني خلاصة الأمر، أنك إذا طلب منك الرجوع تراسلين تقولين بشرط تصلي تقيم الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، تترك طلب الأشياء المحرمة، تترك الـ يعني الأشياء اللي فيها ضرر سواء معنوي أو مادي، سواء بالسب أو الشتم أو التجديع أو القذف أو كذلك الضرر المادي اللي هو الضرب وشيء من هذا القبيل. إذا فعلا استقمت أنا سأرجع لك زوجة صالحة كما كنت، وإلا الفراق، وإلا الفراق، لأن الإنسان لا يعيش إلا حياة واحدة، وينبغي للإنسان إذا عاش حياة واحدة أن يعيشها بهدوء وبراحة وبطمأنينة، يعبد فيها الله عز وجل بخشوع يعني بهدوء وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أم نال من أبوظبي بارك الله فيها تقول أنا عندي مبلغ يعني كل سنة أزكي في رمضان، تقول السنة هذه قبل شهر من رمضان أعطيته لصهري يشغل هذا المبلغ، تقول يعني هل عليه زكاة؟ وهل إذا كان عليه زكاة كيف أطلعه وأنا ما عندي سيولة؟ كما فهمت من سؤال الأخت أم منال، أختي أم منال بارك الله فيك، إذا كنت قد أخرجت هذا المبلغ وجعلتيه في تجارة وأعطيتي يعني صهرك تقولين أعطيتي هذا المبلغ، فالآن تستأنفين حولا جديدا، الآن تبدأين حول جديد قبل شهر رمضان بشهر، الآن تحول المبلغ إلى تجارة وأمور استثمارية، تستقبلين حول جديد وتجمعين في آخر الحول المبلغ الموجود مع الأرباح، المبلغ مع الأرباح، حتى لو استلمت الأرباح قبل يوم تضمينها إلى أصلها وتخرجين الزكاة سنويا. بارك الله فيك. أم منال تقول عندي صديقة مطلقة وعندها ولدين، تقول بالنسبة لزكاة الفطر على من؟ على أبيهم ولا على أمهم؟ تقول أبوهم ما يعرفهم ولا يسأل عنهم، تقول أنا قلت لها ما دام أولادك كبار أخرجي عنهم زكاة الفطر. أختي أم منال بالنسبة لزكاة الفطر فريضة، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعن من يعول، والأولاد هؤلاء إذا كان والدهم ينفق عليهم فإنه يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، أن يخرج عنهم زكاة الفطر. وإذا كانت المحكمة أجبرته على الإنفاق عليهم ويعطي نفقة لأمهم مثلا تستلم هذا المبلغ، تقوم الأم بإخراج الزكاة من هذه النفقة عن أولادها. وبالنسبة للأب إذا كان له موقف من الأم، له موقف من الأسرة، فالأفضل لصديقتك هذه أن تخرج زكاة الفطر عن أولادها. وإذا كان الأولاد يشتغلون، أنت ذكرت كأن أحدهم يعني عمره 17 سنة أو شيء، إذا كان عندهم مبلغ مالي أو شيء يخرجون عن أنفسهم. يعني لابد من أن يفهموا بأن الزكاة ما تكلف الشخص تقريبا 20 درهم، قد يكون عند هذا المبلغ، فليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين يخرجون زكاة الفطر، كل واحد يخرج زكاة الفطر عن نفسه. ولو قامت الأم فأخرج زكاة الفطر عنها وعن أولادها فهذا حسن وطيب، وتؤجر على ذلك. وهنا رسالة لكل إنسان بينه وبين زوجته مشكلة أو طلاق أو فراق مثلا، وعند أولاد في حضانة أمهم، أن يتقي الله عز وجل وأن يخرج زكاة الفطر عن أولاده. يعني قضية كون حصل فراق بينه وبين زوجته، هذا ما يسوغ له أنه يحرم أولاده مثلا من النفقة أو لا يخرج عنهم الشيء الواجب. بارك الله فيك، تفضل يا أم علي.
يا شيخ أنا عايزة سألتك عن الصلاة السرية، تشرح علي كيف أقرأ فيها وكيف أكبر التكبيرات.
أختي يا أم علي، الصلاة السرية مثل الصلاة الجهرية بالضبط، قلت لك أنا ما عندك مس فقط أنك ما تجهري بالقراءة.
أنا عايز أعرف القراية كيف، يعني أحرك شفتي أكبر كيف في الصلاة السرية في الظهر يعني والعصر.
شال شال،
جزاك الله خير. مرحبا،
تفضل يا علي. علي
نعم
تفضل.
على مشتي نحن مشاهدين الحين.
يعني تفضل أنت على الهواء طال عمرك، تفضل.
جزاك الله خير الشيخ. طال عمرك عندنا حلال زين والحلال.
علي علي نعم. اخفض نعم. التلفزيون، اخفض التلفزيون عشان اسمعك عدل.
والله ايه
ايه كلمني من الهاتف، كلمني من الهاتف. الحلال شو الحلال؟ ما هو طال عمرك، نخل ولا بوش؟
لا النخل هو قاعد نزكيها، لا بوش وهوش حشر.
طيب
والهوش والبوش كلنا محكورات يعني في شبك.
ايه طيب، والسؤال
سؤال ما نعرف كيف زكاة الناس يقولون السعوديين اللي تنعطى من العيد ما تزكى.
تعرفهم ولا
لا 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 ما نعرفهم مرة من 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 المخبأ.
ما تعرفهم؟
كيف يعني أعرفهم؟
يعني تجيب لهم طعام، تجيب لهم علف
طعام، أو يجيب لهم مرة شهرية من ايه؟ دون من دون شهرية يجيب لهم طعام ما بل يوم.
يعني ما يرعون في المزرعة
لا
ولا
لا لا سلامتك ما ايه؟ شيء لا بوش طبعا ولا هوش طبعا.
إن شاء الله أبشر يا أبو أخوي علي. عندك سؤال آخر؟
الله يسلمك،
مرحبا ومسهلا. أبو علي
عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليك الشهر، كيف
علينا وعليك. بارك الله فيك،
الله يسلمك يا رب. شيخي عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه ما بيجوز الواحد يجلس بين الشمس والظل، يعني بمنطقة بين الشمس والظل
ايه؟
انه هي موضع الشيطان. بتفوت صلاة العصر ايام بمساجد، مجبور انت توقف بمطرح يعني الشبابيك ضاربة عليها الشمس، فانت نصك بالشمس ونصك بالظل، فشو حكمه بالله يا شيخنا؟
إن شاء الله يا أبو علي.
شكرا شيخنا وكل عام وانت بخير.
أهلا وسهلا، تفضل يا دنيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي يعني هذا السؤال ديجا نطرح يعني وباغي نعود فيه. عندي خالة أمي يعني بنت خالتي سكتني. بالنسبة يعني الأم من تعطي لولادها يعني في الحياة تعطيهم صوالح يعني وكيموتوا أسكيسوا يعني يقسموهم مع الخوت ولا يعني سان كادو كما نقولوا سي كيفاش نقولوا اسمح لي والله ما عارف كيفاش نفهم
يعني. دنيا تقصدين بأن خالة والدتك عندها مبلغ مالي وتعطي أولادها في الحياة بعد الوفاة يعني تعطي يعني بعض أولادها
يعني بعض أولادها يعني هم ما قسموش هاد الشيء يعني غير البنات يعني بيناتهم يعني سو أوبليجي يعني خصهم يعني كي الأم تاعهم ماتت يعني هم كان الأم تاعهم كي يمشيو راه يزوروها يعني تعطيهم دراهم تعطيهم ذهب تعطيهم يعني كي يمشيو يزوروها يعني باش يعني يعني مع
طيب الأم بالنسبة للأشياء اللي والدتهم أعطتهم إياه إيش هي؟ أموال ولا عقار ولا أراضي ولا إيش؟
ذهب يعني.
ذهب. طيب عندها يعني تعطي بعض الأولاد دون بعض ها؟
لا بعض يعني ما عطتهمش يعني اللي يجي عندها كتعطيه يعني.
اللي يجي عندها تعطيه واللي ما يجي عندها ما تعطيه.
يعني يعني هكا.
طيب.
يعني هذه خالت أمي يعني ماشي يعني أمي تقولها خالتي يعني.
الآن هي على قيد الحياة.
لا هي ماتت وهذوك يعني ما تصرفوش فيهم يعني هذه بنت خالتي يعني خافت يعني قالت لك بالك هذا ورت بالك الام تاعك مريضه يعني ما عرفش يعني واش دير بهم يعني.
طيب ابشري يا دنيا ابشري.
سؤال ثاني يعني اسمح لي يعني دفايا انا نخدم يعني في شغل يعني وما نصليش يعني الظهر ولا العصر يعني كي ندخل للدار يعني نجبر عليا العاده الشهريه اسكو هذاك الظهر والعصر يعني خصني كي نخسر يعني نصليهم ولا يعني هما ما صليتهمش يعني انا ما اني كنت يعني في الخدمه يعني ماشي في الدار ولا يعني ما صليتهمش.
ان شاء الله يا دنيا ابشري.
يعني باغي ندعوه الخير يعني سخطوا البنياتي عندي زوج يعني ما نش عارفين كيفاش يعني هما يصوموا الحمد لله وكل شيء يعني يبغيو يعني يفهموا يعني علاش نصوموا علاش كاين الصيام يعني يقول لك ماما احنا يا كيما نقولوا مش كيما الناس اللي ما عندهمش يعني احنا العشيه ناكلوا يعني وانا فهمتهم يعني قلت لهم عندنا الماكله ما خصناش ناكلوا يعني كيما نمشيو نديروا واحد الحاجه ماشي مليحه يعني ربي قلنا ديك الحاجه ما ديروهاش يعني بغيت توريني كيفاش نقول لهم يعني علاش رانا نصوموا يعني علاش ربي رانا نصوموا.
هذا زوجك؟
لا 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 هذه ابناتي يعني بنياتي صغيرين يعني عادي بداوا يعني في عاد صغارات
بنات صغار؟
يعني يقول لك ماما علاش نصوموا يعني باش نفهمهم يعني علاش كاين هاد الصيام.
كم اعمارهم؟
عندي وحده عندها 13. نعم.
طيب استمعت لجوابي قبل قليل للاخت ام محمد من العراق؟
سمعتها يعني ما هم يصوموا يعني ملي كانوا صغار يعني صومتهم يعني ملي كان عندهم 9 سنين يعني هم يصوموا يعني من يعني كما نقولوا ملي كانوا صغار يعني كما كنا نقولوا نخيطوا لهم النهار أيضاً من كان عندهم 6 سنين يعني نصومهم الصباح ونعود نعطيهم الفطر ونقول لهم غدا العشية وكلوا معنا يعني نقول لهم خيط لكم نهار يعني واليوم الحمد لله يعني صوموا يعني من خاف يعني على ما نشوفوا يعني في بلد أوروبية يعني ونخافوا زعما باش يعني ما تحسش ريدو يعني نشوفوا بزاف البزاوز يعني اللي مريضين اللي نقول لك يعني ما نصوموش يعني ولا
ان شاء الله ان شاء الله يا دنيا ابشري
ربنا يطولنا في عمرك واسمح لي يعني على هذه الاسئله اللي بزاف يعني.
الله يبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبارك الله. تفضل ابو نايل.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
مبروك عليك رمضان.
الله يبارك فيك سلمك.
الله يشهد الله على حبك.
الله يبارك فيك احبك الله اللي احببتنا فيه جزاك الله خير.
يا الله يستر عليك بس عندي سؤال يا شيخ.
تفضل تفضل.
يا صليتها العشاء والمغرب جمع ولا مصلي المغرب التهليل 10 المغرب ولا تهليل العشاء انا تهليل المغرب
ان شاء الله ان شاء الله.
يلا سلم عليك.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب ارجع للاسئله الاخت ام منال من ابو ظبي بارك الله فيها تسال تقول يعني عندي تقول طريقة قبل رمضان أقوم بقراءة الورد اليومي وقراءة سورة البقرة تقول الآن ماشي في قراءة القرآن لكن تقول هل الآن أحرص على الختمات أو أمشي على طريقة السابقة. أختي أم منال بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك العمل الصالح الفاضلة بالنسبة لشهر رمضان يمثل موسم عظيم وفرصة كبيرة جدا ينبغي للإنسان أن يحرص على استغلال كل لحظة من لحظات شهر رمضان بالطاعة والعباد والقرب إلى الله عز وجل ومن جملة ذلك أن يكثر الإنسان من الختمات ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحواله في رمضان تختلف عن أحواله في بقية الشهور حتى في شهر رمضان العشر الأخير من رمضان أحواله تختلف عن العشرين الأول من رمضان، وهذا الشهر أيامه معدودات كما قال جل وعلا أياما معدودات. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يحرصون على كثرة الختمات في شهر رمضان، فلذلك يعني أنا أنصحك بأن تترك الطريقة السابقة اللي هي قضية أنك تقرأين البقرة يوميا وكذلك الورد اليومي، هذا قراءة جزء واحد، لا احرصي على أن تقرأي أكبر قدر ممكن تستطيعين في أيام رمضان، يعني مثلا في اليوم إذا استطعتي تقرأين ثلاث أجزاء أربع أجزاء اقرأي اقرأي. دائما عندنا قاعدة المواسم الشريفة الفاضلة مثل شهر رمضان مثل عشرة ذي الحجة مثلا، هذه كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم، طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم، يكثرون فيه من ختمات القرآن. حتى معلوم بأن التدبر واجب، تدبر القرآن واجب، لكن قال العلماء في هذا الشهر لا اقرأ اقرأ قراءة سريعة. لماذا؟ يحرص على الإنسان يقرأ قراءة سريعة لأن هذا فرصة ستفوت وتذهب، فإذا ما أكثر الإنسان من الختمات سيذهب عليه أجر كثير وثواب عظيم. حتى ثبت عن بعض السلف كان يختم يوميا، يختمون يوميا، يقسمون على النهار والليل، بعضهم يختم كل يومين وبعضهم كل ثلاث في شهر رمضان، لكن في بقية الأيام لا، يختمون كل أسبوع مثلا، كل شهر مثلا. في شهر رمضان لا، تختلف أحوالهم، يبدأون يختمون ختمات كثيرة جدا. أسأل الله تعالى تقبل منك. أم نال تقول صلينا التراويح خلف إمام، تقول يعني ما يترك لنا مجال للقراءة بعد الفاتحة، تقول نحن ماذا نفعل؟ أختي أم نال بارك الله فيك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يصلي بالناس، إذا صلى بالناس كان عليه الصلاة والسلام يقرأ مباشرة بعد قراءة الفاتحة، ولا يترك إلا برهة زمنية قدر ما يرد نفسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الذي إذا انتهى من الفاتحة وقرأ هو عنده دليل، عنده نص، عنده يقول أنا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا لوم عليه، ما يلام ولا يعذل ولا يقال أخطأ، لا هو على صواب ولله الحمد والمن. هناك من العلماء من ذهب إلى أن المشروع للإمام أن يترك فترة زمنية مقدار قراءة سورة الفاتحة بالنسبة للمأمومين، ولهم دليل لكنه غير صريح، هو الدليل صحيح لكنه غير صريح، أخذوا منه هذا. فالمقصود أخت الفاضل الأمر واسع ولله الحمد ولا يضيق صدرك. طيب بالنسبة لنا كمأمومين يعني ماذا نفعل؟ هل نقرأ أم نستمع أم ماذا؟ قولان عند أهل العلم. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المأموم يستمع، ما دام أن الإمام شرع في القراءة يستمع مطلقا، سواء يعني ولا يقرأ لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، وذلك لقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم يعني الصحابي الصلاة قال فإذا قرأ فأنصت، إذا قرأ الإمام فأنصت. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يقرأ الفاتحة فقط، يعني المأموم يقرأ الفاتحة فقط. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة قيل بأن صلاة الصبح التفت بعد الصلاة وقال من الذي يقرأ خلفي؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، قال لا تقرأ خلفي إلا بأم الكتاب، إلا بأم القرآن، يعني قراءة الفاتحة. فالعلماء الذين أصحاب القول الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالاستماع إلى قراءة الإمام والنصوص التي وردت في هذا استثنيت قراءة الفاتحة، فتقرأين الفاتحة فقط. طيب الآن بعض الناس يقول لك يا أخي أنا ما أستطيع ما أركز، الإمام يقرأ صح ولا لا؟ يقول الإمام يقرأ، أقول الحمد لله الأمر واسع، الأمر واسع، عندنا أقوال في هذا كما ذكرت قبل قليل وشرحت وبينت. فلذلك لو صمت ما عليك شيء، ويحسب لك يكتب لك أجر قراءة الفاتحة لأن المستمع له أجر القارئ. بارك الله فيك. أم علي من السعودية رجعت تسأل عن صفة صلاة الصلاة السرية، تقول ماذا أفعل؟ يا أم علي بارك الله فيك، الصلاة السرية كالصلاة الجهرية من حيث الشروط والأركان والواجبات والسنن والآداب والمستحبات بالنسبة لك إذا صليت صلاة سرية؟ لا بد أن تحرك لسانك، لا بد أن تتحرك الشفتين. من قرأ صامتا لم يصلي، من صلى صامتا لم يصلي، لا بد أن تقرأ الفاتحة وتحرك لسانك. وإذا قلت جئت تكبر تقول الله أكبر. الآن في الصلاة الظهر والعصر الإمام يرفع صوته الله أكبر، أنت كذلك مدام تصلين في البيت تقرأين، لابد من حركة اللسان، تقرأين سورة الفاتحة وتكبرين، تسمعين نفسك، أهم شيء أنك تسمعين نفسك، ما تجهرين مثل ما تجهرين في المغرب والعشاء والفجر. أبو علي من الشارقة يسأل يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الرجل بين الظل والشمس وقال هذا مجلس الشيطان. يقول أحيانا لما تفوتني صلاة العصر وأجي متأخر أقف في مكان يكون بين الظل والشمس، يقول ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الجلوس بين الظل والشمس، عن الجلوس بين الظل والشمس، وأخبر بأن هذا يعني مجلس الشيطان. ولكن أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا لمن قصده، هذا لمن قصده، أما من اضطر إليه وأما من يعني ليس له خيار إلا هذا ما عليه شيء، حتى لو كان في غير الصلاة كيف أنت في الصلاة؟ فلذلك وبعدين الكراهة تنزيهية وليست تحريمية، الكراهة تنزيهية وليست تحريمية. ولذلك ورد أيضا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فقصر الظل فأتى إلى جزء من بدنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخي الفاضل الكراهة تنزيهية، وبالنسبة للإنسان لا يقصد هذا الشيء يقصده، لكن إن حصل أو اضطر أو ما عنده خيار إلا هذا لا شيء عليه. الدنيا من طبعا أخونا علي من العين، سامحني يا علي من العين، علي من العين يقول عنده حلال، يقول الحلال حاطه في شبك وكذا ويعلفه، يجيب له العلف ويجيب له الطعام، يقول عليه زكاة. علي بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في حلالك وفيما أعطاك. بالنسبة للحلال اللي يطعم صاحبه يجيب له علف يجيب له طعام يصرف عليه، ما في زكاة في القول الراجح من قول أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الإبل الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. وما معنى السائمة يا علي؟ معنى السائمة الله يرضى عليك هي اللي ترعى الحول كلها السنة كلها، ترعاها في المرعى أو أغلب الحول 6 أشهر فأكثر، أو 6 أشهر، نعم 6 أشهر أو 7 أشهر ترعى تأكل من العشب من الصحراء، ها هذه اللي فيها الزكاة. أما شخص من الراتب يعلف بهائمة يعلف حلالة يصرف عليهم ويشتري، هذا ما عليه زكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولله الحمد والمنة. دنيا من فرنسا بارك الله فيها تقول بأن يعني عندها خالة أمها تعطي بناتها اللي يأتون عندها ذهب وشيء من هذا القبيل، توفيت هذه الخالة، البنات يقولون ماذا نصنع بهذا المال؟ هل هذا حق لنا أم أنه للورثة؟ يا دنيا من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للبنات إذا كانت هذه الخالة خالة والدتك تعطي كل بنت تهب كل بنت بحيث سوت بينهم أعطتهم كلهم وأعطت بقية أولادها، هذه هبة مقبوضة في الحياة ومشروعة ولله الحمد، لأن ليس فيها ظلم. أما إذا كانت لا أعطت بعضا وتركت بعضا فهذا لا يحل لمن قبضها، لأن هذا ظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولذلك يرجعونها إلى التركة ويتقاسمونها على قسمة القرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص ها طيب دنيا سامحيني باقي لك سؤالين، الوقت البرنامج انتهى، وأبو نايل من السعودية إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.